الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حق عبادته حتى أتاه اليقين من ربه، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا عباد الله أن هيأ لنا زيارة هذا المركز المبارك، نلتقي فيه بمشايخنا وإخواننا حفظ الله الجميع. وقبل أن أشرع في كلمتي فهناك نصيحة قصيرة، وهذه النصيحة مع قصرها إلا أنها ثمينة، نصح بها العلماء وغيرهم. وهذه النصيحة التي أحببت أن أتقدم بها بين يدي الكلمة هي الحرص على العلم ومعرفة قدره ومعرفة قدر أهله. فلا بد عليك طالب العلم أن تعرف ذلك وأن تحرص على العلم بقدر ما تستطيع. والباحث في سيرة السلف رضوان الله تعالى عليهم يجد الأمر الكثير ويجد العجب العجاب في ذلك. فهذا ابن القيم رحمه الله يقول: قال شيخنا، يعني بذلك ابن تيمية رحمه الله، قال شيخنا: كان الجد ربما دخل الخلاء، كان الجد إذا دخل الخلاء أعطى عبد الرحمن، يعني بذلك أخاه، أعطاه كتابا فقال: اقرأ وارفع صوتك حتى يسمع وهو في خلائه. كل ذلك حرصا منه على العلم وحرصا على ألا يضيع عليه شيء من وقته. وكان همام بن الحارث يقول: اللهم اشفني بالقليل من النوم وارزقني سهرا في طاعتك. ولا بد عليك طالب العلم أن تعرف فضل شيخك وحرمته وقدره، فإن من لم يعرف ذلك حرم العلم وسرب عنه بركة العلم وخيره. فلا بد عليك طالب العلم أن تدعو الله لشيخك، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن من حديث عبد الله بن عمرو: إذا صنع إليكم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ولا معروف أعظم من معروف العلم، ولا معروف أشرف من معروف العلم، وأعظم من معروف هدايتك للسنة وتعليمك وتأديبك وازديادك من العلم عبد الله. فينبغي عليك أن تحرص على هذا الأمر، وأن يلهج لسانك بالدعاء لشيخك في قيامك وسجودك وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى لمركزك ولشيخك، فإن هذا من الأدب العظيم. كل ذلك يبينه ما جاء في السنن من حديث أبي الدرداء، وجاء عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الملائكة ومن في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير، يدعون له ويستغفرون له. وأنت طالبه وتلميذه لا تدعو له ولا تستغفر له. عرف قدره النملة في جحرها، وعرف قدره ذلك الحوت في بحره. من في السماوات ومن في الأرض يستغفرون لمعلمك ويدعون الله سبحانه وتعالى له، وأنت تنساه في ذلك ولا تدعو الله سبحانه وتعالى له في يوم من الأيام. فلربما مر عليك الشهر والشهران، ولربما السنة بل أكثر من ذلك، وأنت لا تعرف لشيخك حرمته وحقه، ونسيت له فضله وقدره، وكأنه ملزم بتعليمك وملزم بتدريسك، وكأنه لا فضل له عليك ولا ميزة له ولا شرف. بل ينبغي علينا عباد الله أن نعرف قدر علمائنا، وأن نعرف قدر مشائخنا، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم. فهذا من أرفع الآداب، وكتب آداب طلب العلم منثورة مشهورة، ولا تجد كتابا من كتب أهل العلم ممن يحث على الأدب والتزامه لا يعرج على هذا الأدب ولا يذكره. سل نفسك كم مرة دعوت لشيخك؟ أذكرته في قيامك في الليل؟ أم ذكرت الدراهم والدنانير ونسيت معلم الناس الخير؟ أذكرته في سجودك ودعوت الله عز وجل أن يطيل في عمره كي تنال من علمه وخيره؟ فإن هذا الأمر عظيم عباد الله، ينبغي علينا ألا نفرط فيه. فهذه نصيحة قصيرة ينبغي علينا جميعا التزامها وأخذها والسير بها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن، أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب المبارك في ليلة مباركة كما ذكر الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن المبارك في الليلة المباركة، وكان إنزال هذا الكتاب المبارك على النبي المبارك صلى الله عليه وآله وسلم. فيا ترى لماذا أنزل هذا القرآن؟ وما العلة في ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن ليتدبره الناس، أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن ليتأمل فيه الناس، لا لمجرد التلاوة والقراءة فحسب، بل ليتدبروا هذا القرآن ولينظروا في هذا القرآن، يتأملوا في هذا القرآن. وفي فصاحة هذا القرآن، يتأمل في هذا القرآن وفي بلاغة هذا القرآن. ما الذي ذكر القرآن؟ ما هو الموجود في كلام الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن؟ ماذا ذكر القرآن؟ وعن ماذا تكلم القرآن؟ ولذلك عاب الله سبحانه وتعالى من لم يتدبر هذا القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ تدبر هذا القرآن وتثوير هذا القرآن كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وصح عنه، قال: ثوروا القرآن، أي تفهموا هذا القرآن وتعمقوا في هذا القرآن وفي معانيه. هذا القرآن عظيم، ليس فيه آية من الآيات ينبغي أن يغض الطرف عنها، وليس فيه كلمة من الكلمات بل ولا حرف من الحروف ينبغي الزهد عنه والإعراض عنه، بل هذا القرآن عظيم. هذا الكتاب المبارك كتاب عظيم، أشار هذا القرآن إلى أمور كثيرة، وذكر هذا القرآن الكريم المبارك أمورا عديدة. وإن مما ذكر هذا القرآن وهو حديثي في هذا المقام الذي يكون بعنوان وقفات مع مال الحور من الصفات، ذكر القرآن الكريم صفات الحور، وذكر القرآن الكريم هذه الصفات بل أكثر من ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، تشويقا للمؤمنين، حديا بهذه الأرواح إلى تلك البلاد العظيمة بلاد الأفراح. فلينظروا في هذا القرآن المبارك ماذا ذكر في هذا الموضوع، وما الذي وصف به الحور، وما الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وبينه سبحانه وتعالى حق بيان. فيا ترى هل ذكر القرآن العظيم الصفات المعنوية الخلقية واكتفى بذلك فحسب، أم ذكر صفات جسدية، أم ذكر صفات جسدية جسمية، أم جمع بين الأمرين؟ جمع الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يصف الحور بالصفات الجسدية، وذكر الله سبحانه وتعالى تلك الصفات المعنوية، فجمع الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن بين صفات الحور في حسنهن في صورتهن وحسنهن في عشرتهن، وهذا هو غاية ما يطلبه الرجال من النساء، حسن الصورة مع حسن العشرة. كل ذلك ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. فيا ترى هل ينبغي أن نتحرج عن ذكر هذه الصفات وأن نغض الطرف عنها؟ لا، فهو القائل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته. وذكر صفات الحور من آياته، يا ترى هل من العيب أو هل من العفاف أن نتجنب هذه الصفات وذكرها؟ لا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تدبر الآيات مطلوب، بل هو واجب عيني كما يقول أهل العلم. إذن فيا ترى ما هي صفاتها؟ ويا ترى هل نبدأ بالصفات المعنوية الخلقية بحسن الكلام وطيب المقال وحسن العشرة والتبعل، أم نبدأ بالصفات الجسدية من حسن المنظر وبهاء الوجه، أم نذكر تلك الصفات التي ذكرها الله في كتابه وهي من الصفات الجسدية؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر موضونة وزوجناهم بحور عين. فيا ترى ما معنى هذه الكلمة؟ معنى هذه الكلمة كما يذكر أهل العلم أن معنى كلمة الحور أنها جمع حوراء، وهي المرأة الشابة الجميلة البيضاء شديدة سواد العين في بياض، وهذه صفة مطلوبة مرغوبة عند الرجال. قال الله سبحانه وتعالى: وزوجناهم بحور عين. والعين جمع عيناء، وهي المرأة ضخمة العين في حسن، ومن محاسن المرأة ضخامة عينها واتساعها في طول، كما أن صغر عينها يعد عيبا فيها. فهذا هو معنى كلمة الحور العين. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا الاسم، بل هو وصف لهذه النسوة، لهؤلاء النسوة اللاتي جعلهن الله سبحانه وتعالى زوجات للمؤمنين، وصفهن الله سبحانه وتعالى بأوصاف كثيرة. ومن تلك الأوصاف عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفة العظيمة من صفات الحور: ولهم فيها أزواج مطهرة. قال الإمام السعدي رحمه الله: ولم يقل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة مطهرة من كذا أو كذا من العيوب، بل قال الله سبحانه وتعالى مطهرة ليشمل جميع أنواع التطهير، فهي مطهرة لا حيض ولا نفاس، هي مطهرة لا بول ولا غائط، هي مطهرة لا مخاط ولا بصاق، هي مطهرة في لسانها فلا تقول إلا الخير ولا تتكلم مع زوجها إلا بالخير، مطهرة في أخلاقها فلا يرى منها زوجها إلا الخير، مطهرة في طرفها فهو قاصر على زوجها لا يتعدى إلى غيره، مطهرة في خيمتها فهي مقصورة فيها، مطهرة بجميع أنواع التطهير ما شئت من ذلك فقل، فهي مطهرة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة. قال ابن القيم رحمه الله: لا الحيض يغشاها ولا بول ولا شيء من الأقذار في النسوان. فهذه المرأة التي جعلها الله سبحانه وتعالى كرامة للعبد المؤمن مطهرة بجميع أنواع التطهير، ليس فيها عيب من العيوب، بل كمال الخلقة حاصلة فيها عباد الله. وصف الله سبحانه وتعالى الحور بصفات عظيمة ينبغي الوقوف عند هذه الصفات وينبغي التأمل والتدبر فيما قاله الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن وصفهن الله سبحانه وتعالى بالبياض. قال الله سبحانه وتعالى كأنهن بيض مكنون. وقال الله سبحانه وتعالى كأنهن الياقوت والمرجان. وقال الله سبحانه وتعالى كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن القيم رحمه الله وعامة المفسرين على أنه أراد صفاء على أنه أراد بياض الياقوت في صفاء المرجان. فهكذا يبين الله سبحانه وتعالى هذه الصفات كي تشرئب هذه النفوس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وكي يتزود العبد المسلم من الطاعة والعبادة كي يدرك هذا الخير وينال ما أعده الله سبحانه وتعالى في الجنة لأهل الجنة. بياضهن ليس بذلك البياض المعروف الذي قد تراه الأعين وتمتد إليه الأبصار. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو اطلعت امرأة من أهل الجنة على الأرض لأضاءت ما بينهما. هذا الجمال لم ينظر مثله. لو اطلعت امرأة من أهل الجنة على الأرض لأضاءت ما بينهما، فيا ترى كيف ريحها ويا ترى كيف عرفها. قال صلى الله عليه وآله وسلم ولا ملأتها ريحا. هذا في اطلاعة واحدة اطلعت فقط على الأرض، أضاءت الأرض بحسنها وبياضها، امتلأت الأرض بالريح الطيبة الزكية المحبوبة بحورية واحدة. قال صلى الله عليه وآله وسلم ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. ولنصيفها على رأسها، قال ابن الأثير في النهاية يعني خمارها، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا مما ينبغي علينا تدبره وتأمله والنظر فيه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أول زمرة يدخلون الجنة كصورة القمر ليلة البدر، ثم التي تليها كأضواء أو قال ككوكب كالكوكب الغابر بالسماء أو قال كأشدها إضاءة. قال ولكل امرئ منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء النحل. ولكل منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. هذا هو حسنهن وجمالهن، هذا ذكره الله وذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي معرفته وينبغي الاطلاع عليه. ومن الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للحور هو أن ذكر الله سبحانه وتعالى أنهن عربا. قال الله سبحانه وتعالى إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وعربا جمع عروب، وهي المرأة المتحببة، وهي المرأة المتحببة لزوجها المتعشقة له، لا تسيئه ولا تضجره، لا يسوءه خلقها فخلقها جميل، لا يسوءه منظرها فمنظرها رائع، لا يسوءه كلامها فكلامها عذب، لا يسوءه بقاؤه معها فهو يبقى معها وهو في غاية التلذذ والفرح. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أنتم وأزواجكم تنعمون، أنتم وأزواجكم تكرمون، أنتم وأزواجكم تسرون وتفرحون. فهو معها في فرح وسرور لتحببها وتملقها له، فهي لا تسيئه ولا تضجره، بل إن لها من الصفات الشيء الكثير الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فجعلها الله سبحانه وتعالى بكرا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وهذا من أوصافها الرائعة المحبوبة لدى النفوس عباد الله. فهي بكر عبد الله، كلما دخل عليها زوجها رجعت مطهرة بكرا. ولذلك جاء عند ابن حبان ويحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل، فقال له أصحابه: يا رسول الله أنطأ في الجنة يا رسول الله، أنطأ في الجنة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم نعم، والذي نفسي بيده دحما دحما. فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا. قال أهل اللغة، قال ابن منظور في لسان العرب: الدحم هو الدفع الشديد. وقال ابن الأثير في النهاية: هو النكاح والوطء بدفع وإزعاج. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصفة التي أهل الجنة عليها عباد الله: نعم والذي نفسي بيده دحما دحما. فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. قال أهل التفسير، ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، قال أي في افتراض الأبكار. وقال ابن مسعود وعكرمة وغيرهم من أهل التفسير: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، قالوا أي في افتضاض العذارى. أهل الجنة في شغل، شغل مع من؟ شغل مع أزواجهم، هم في راحة ونعيم عظيم. كمل نعيمهم، كمل مطعمهم، كمل مشربهم، كمل مسكنهم، كمل منكحهم. يذكر الله سبحانه وتعالى من الصفات العظيمة الشيء الكثير التي هو بها سبحانه وتعالى يشوق عباده المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وهذه صفة للحور عباد الله، وكواعب أترابا. أفلا يتدبرون القرآن؟ وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته. فيا ترى ما معنى كواعب أترابا؟ قال أهل اللغة: الكواعب جمع كاعب، وأصل هذه الكلمة تدل على الاستدارة، والكاعب هو الثدي والناهد، فهو يدل بذلك ويصف الحور بأن نواهدهن كالرمان ليست متدلية إلى الأسفل، وهذه من الصفات العظيمة المحبوبة لدى فحول الرجال. فالله سبحانه وتعالى يذكر لهم صفات يحبونها، يرغبون فيها، يطمحون فيها، ويطمحون في الوصول إليها عباد الله. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا كله، كل ذلك جزاء للمؤمنين، جزاء للطائعين، جزاء للمؤمنين المخبتين إلى ربهم سبحانه وتعالى. فلطالما صلوا، لطالما ركعوا لله سبحانه وتعالى، ولطالما سجدوا، ولطالما عبدوا ربهم سبحانه وتعالى. فهو يكرمهم بكرامة عظيمة، ومن أعظمها هذه الكرامة. بل وجعل الله سبحانه وتعالى الحور على أكمل الصفات المعنوية والجسدية التي يحبها الرجال ويشتاقون إليها. ومن ذلك أن قال الله سبحانه وتعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وصفها الله سبحانه وتعالى بقصار الطرف. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفة في ثلاثة مواضع في القرآن. الموضع الأول ما ذكر، والموضع الثاني قول الله سبحانه وتعالى: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. أتراب أي في سن واحد. وقال الله سبحانه وتعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين. فهي قاصرة، قاصرة النظر على زوجها. قال ابن القيم رحمه الله وعامة المفسرين أنهن قصر، أو قال قصر طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن في غيرهم، لا تنظر إلى غير زوجها ولا تطمح في ذلك، فطرفها قاصر عليه. وهذا من الصفات المحبوبة عند الرجال عباد الله. أضف إلى ذلك أنها مقصورة في خيمتها. قال الله سبحانه وتعالى: حور مقصورات في الخيام. مقصورات أي محبوسات، فهي ماكثة في خيمتها وعند زوجها، ليست كثيرة الخروج والتنقل، وليست كثيرة الإزعاج لزوجها بمثل هذا الأمر، فهي قاصرة مقصورة. جمع الله سبحانه وتعالى هاتين الصفتين، وجمع هاتين الصفتين عظيم عباد الله، وهو غاية ما يحبه الرجال من النساء في هذا الأمر، أن تكون قاصرة مقصورة، قاصرة الطرف مقصورة في بيتها وفي خيمتها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح أن هذا لا يمنع من خروجها مع زوجها في البساتين والمنتزهات والحدائق. فلربما كما ذكر رحمه الله أبناء، أو قال بنات الملوك وزوجاتهم، ربما خرجنا في تلك الحدائق والبساتين والمنتزهات ومع ذلك هن مقصورات، فلا يمنع أن تخرج مع زوجها إلى حديقة أو بستان أو منتزه، ولكن الأصل فيها والأغلب أنها مقصورة محبوسة في خيمتها. صفات عظيمة يذكرها الله سبحانه وتعالى، صفات كريمة، صفات تشوق النفوس إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. وهو يذكر سبحانه وتعالى هذه الأوصاف، يذكر الوجه وحسنه، ويذكر العين وضخامها وضخامتها، ويذكر النهد واستدارته. يذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفات التي ينبغي علينا عباد الله أن نتدبرها وأن نتأمل فيها. صفات الحور صفات عظيمة، صفات كريمة. ومن تلك الصفات عباد الله إن الله سبحانه وتعالى خلقها للعبد المؤمن ولا زال في حياته الدنيوية، فهي تعرف زوجها ولا زال حيا يرزق، تعرف الذي يسيء إليه فتدعو عليه، وتعرف الذي يؤلمه ويحزنه، ولربما دعت على من آذى زوجها ولا زال حيا في الدنيا. جاء في السنن من حديث معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرأة تؤذي زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه. هذه المرأة تؤذي زوجها في الدنيا، تشغله في الدنيا، تضيق صدره في الدنيا، تؤلمه وتحزنه، تؤذيه، تسيء إليه. اعلمي أيتها المرأة أن الله سبحانه وتعالى قد خلق خلقا عظيما يغارون عليه ويدعون له ويدعون على من يؤذيه. ما من امرأة تؤذي زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه، لا تؤذيه، قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك، إنما هو ضيف عندك، يوشك أن يفارقك إلينا. الله أكبر. زوجته من الحور العين تغار عليه، لا تحب إيذاءه، فكيف ستؤذيه بنفسها؟ لا تحب إضجاره وإحزانه، فكيف ستضجره وتحزنه؟ لا تحب أن يساء إليه لأنه زوجها وقد عرفته في هذه الحياة. ما من امرأة تؤذي زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه، قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك، يوشك أن يفارقك إلينا. فهن جمعنا حسن الظاهر والباطن. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فيهن خيرات حسان. فجمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي غيرها من الآيات بين حسن الظاهر والباطن. وخيرات جمع خيرة، وهي مخففة من خيرة، وهي ذات الأخلاق الطيبة الحسنة. فوصف الله سبحانه وتعالى أخلاقهن ووصف جمالهن بأنه حسن، وصف الأخلاق ووصف الصورة والجمال. فيهن خيرات حسان، حسان الكلام، حسان الخطاب، حسان المنظر، حسان الخلق، حسان التبعل، حسان الكلام، حسان كما قال الله سبحانه وتعالى. فيا ترى حين أن يموت العبد المسلم وتقبض روحه من جسده، متى يصل إلى تلك الحورية؟ ومتى يبلغ إليها؟ ومتى يدركها ويدرك حسنها وجمالها؟ أحين أن يدخل الجنة أم قبل ذلك؟ يا ترى جاء عند الحاكم وغيره، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ذاهب للغزو مع أصحابه، فمر بخباء أعرابي، قال: فكشف الأعرابي ناحية الخباء وقال: من القوم؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يريدون الغزو. فقال الأعرابي: أمن عرض الدنيا يصيبون؟ قالوا: نعم، يصيبون المغانم وتقسم بين المسلمين. قال: فأخذ الأعرابي بكرا له جملة، وكأن البكر الجمل الصغير. قال ثم سار معهم. قال وجعل يدنو ببكره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذودونه عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي يبعدونه عنه. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوا للنجدية فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة. قال أنس بن مالك فالتقينا، يعني مع المشركين. قال فاقتتلنا واستشهد ذلك الأعرابي. قال فجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسرعا مسرورا، أو قال يضحك. ثم أعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أكب عليه، أعرض عنه وقام. فقالوا يا رسول الله أقبلت عليه مسرورا ثم أعرضت عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيتم من استبشاري وضحكي فذاك لما علمت من كرامة روحه على الله، وما رأيتم من إعراضي عنه، وأما إعراضي عنه فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه. لا تصبر هذه الحورية على زوجها فيأتيها إلى الجنة، بل ربما نزلت إليه ومكثت عند رأسه. جاء عند البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رجل أسود. قال فقال هذا الرجل يا رسول الله إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه لا مال لي يا رسول الله. ذكر الصفات بطبع الناس ينفرون عنه بهذه الصفات. يا رسول الله إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه لا مال لي، أرأيت يا رسول الله إن قاتلت هؤلاء فقتلت أين أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت في الجنة، إن قاتلت وقتلت أنت في الجنة. قال فتقدم ذلك الرجل وقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، وجعل يفلق ويضرب المشركين بسيفه حتى قتل رضي الله تعالى عنه. قال فجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن جاءه الخبر وقال صلى الله عليه وآله وسلم قد طيب الله ريحك وأحسن الله وجهك وأكثر الله مالك. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده إن زوجته من الحور العين تنازعه جبة له تدخل بينه وبين جبته، والذي نفسي بيده إن زوجته من الحور العين تنازعه جبة له تدخل بينه وبين جبته. هذه الحورية تنزل إليه لشياقها له ولحبها إياه، فلا تصبر بأمر من الله سبحانه وتعالى عن أن يبلغها زوجها إلى يوم القيامة فيأتيها، بل هو يراها قبل ذلك. ويدل على ذلك تلك الأحاديث الكثيرة التي في روح العبد المؤمن وما يحصل له في قبره. قال صلى الله عليه وآله وسلم وتفتح له نافذة إلى الجنة فيرى مقعده، يرى دوره وقصوره، ويرى ما أعد الله سبحانه وتعالى له من النعيم في تلك الجنة. عباد الله، عباد الله، هذه الصفات العظيمة هي تذكر وهي ينبغي أن تعلم لكي تحدو بروح العبد المؤمن إلى أن يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإلى أن يقبل على مرضات ربه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يؤتيه ذلك بأعماله الصالحة بدرجاته، أعني بأعماله الصالحة التي ترفعه في الجنة درجات. عباد الله، فهذا نعيم عظيم يقابل ذلك العمل الصالح الذي يقوم به العبد المسلم. ومن ذلك العمل الصالح عباد الله ما جاء في السنن من حديث معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيخيره من الحور العين ما شاء. جائزة عظيمة، كرامة عظيمة، يخير من الحور العين ما شاء. يا ترى فإذا دخل الجنة كيف تستقبله زوجته؟ كيف تستقبله هذه الحورية وماذا تقول له؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل يصرف الله وجهه عن النار قبل الجنة. فيستعيذ منها وتمثل له شجرة ظليلة، قال فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة كي أستظل بظلها وأشرب من مائها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فيدنيه الله عز وجل منها ويقول: عبدي أتسألني بعد ذلك؟ عبدي أتطلبني بعد ذلك؟ فيقول: لا يا رب. ويعطيه من الوعود ما يعطيه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم تخيل إليه شجرة هي أحسن منها، ظليلة، فيراها العبد ويصبر ما شاء الله أن يصبر، ثم يقول: أي رب أدنني من تلك الشجرة كي أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله: يا ابن آدم ما أقدرك؟ ألم تعدني أنك لا تسألني غيرها؟ قال عليه الصلاة والسلام: ويعذره ربه فإنه يرى ما لا صبر له عليه. قال فيدنيه الله عز وجل منها فيبقى فيها ما شاء الله، ثم يخيل إليه شجرة ثالثة هي أحسن من الأوليين، فيقول العبد: أي رب أدنني من تلك الشجرة كي أستظل بظلها وأشرب من مائها. قال فيقول الله سبحانه وتعالى له: ألم تعدني أنك لا تسألني غيرها؟ فيقول: أدنني منها ولا أسألك غيرها. قال فيدنيه الله عز وجل ويعذره فإنه يرى ما لا صبر له عليه. قال فيدنو من تلك الشجرة ويرى باب الجنة فيصبر ما شاء الله أن يصبر، ثم يقول: أي رب، أي رب أدنني من الجنة، أي رب اجعلني بواب الجنة. قال فيقول الله: عبدي ألم تعدني أنك لا تسألني غيرها؟ قال فيقول العبد: يا رب لا أسألك غيرها. قال فيدنيه من باب الجنة فيسمع أصوات أهل الجنة، يسمع أصوات أهل الجنة، يسمع أصوات المؤمنين الصالحين، يسمع أصواتهم مع زوجاتهم ومع غير ذلك، يسمع أصوات أهل الجنة. فلا يطيق الصبر على ذلك فيقول أي رب أدخلني الجنة، أي رب أدخلني الجنة، لا تجعلني أشقى عبادك، لا تجعلني أشقى عبادك. قال فيدنيه الله، قال فيدخله الله سبحانه وتعالى الجنة ويقول تمنى، قال فيتمنى، ثم يقول له تمنى، قال فيتمنى، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله له سل كذا سل كذا، سل حاجة كذا، فيسألها. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيقال هذا لك وعشرة أمثاله، هذا لك وعشرة أمثاله، ثم يدخل بيته، بيته في الجنة، بيته في الجنة، زوجتاه تنتظران في أشد اللهث والرغبة لزوجهن، فماذا يقولن له؟ وماذا يا ترى يستقبلنه بالقول؟ فماذا يقولن؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم فيدخل بيته فيتلقاه زوجتاه من الحور فيقولان له، فيقولان له الحمد لله الذي أحياك لنا، الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيقول ذلك العبد ما أعطي أحدا مثل ما أعطيت، ما أعطي أحدا مثل ما أعطيت. فيا له من استقبال رائع، ويا لها من كلمات طيبة، ويا لها من موقف، ويا له من موقف عظيم حين أن يدخل العبد المسلم إلى جنته وتستقبله زوجته من الحور وتقولان له الحمد لله الذي أحياك لنا، الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. بل وهم في ذلك يغنين أزواجهن بأحسن الغناء، يغنين أزواجهن بأحسن الغناء، ولا يمر عليهم يوم إلا ازدادوا حسنا وجمالا، كما لا يمر على نسائهم يوم إلا ازدادوا حسنا وجمالا. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله إن الحور يغنين أزواجهن يوم القيامة نحن الخالدات، نحن الباقيات، نحن الراضيات، نحن الزوجات الحسان لقوم كرام. فيا لها من عيشة مباركة، ويا له من حظ وافر للعبد المؤمن الذي يبذل ما يبذل من الأعمال الصالحة في هذه الحياة الدنيا. ألا فيا عباد الله علينا أن نذكر أنفسنا بمثل هذه الصفات العظيمة المباركة، فإنها من أعظم ما يدعو النفوس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى الإقبال في ذلك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن أصبنا فمن الله وحده، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، والله ورسوله بريئان، والحمد لله رب العالمين.